ثم يسوق لنا مقالة قرأها وهي توجه موعظة لهؤلاء: إذا وسع الله عليك اشتري لوالدتك فراشا حديثا جميلا يريح جنبها الكريم، أصلح لها الحمام والمطبخ، حدثهما، لا بأس أن تكن لها الشقة بدهان جديد، تعهد ملابسها البيتية والخارجية، راقب بطانيتها، راقب سجادتها، أصلح خزانتها وسريرها وجهازها. لو بسط لك ربك في الرزق أكثر أجبر خاطرها بشيء من الذهب، أتحف والدك الجليل بنظارة جديدة، كل فترة اشتري له شيئا يحبه، ركز على الأمور التي يحبها أكثر والأمور التي قد يخجل أن يطلبها، راقب حتى غياراته الداخلية، جراباته، الجوارب، عطره المفضل. أما دواؤه فأولى من الماء الذي تشربه، أما دواؤه فأولى من الماء الذي تشربه. إياك أن تتصور أنهم شبعوا من الحياة وأكلوا كل شيء وشربوا من كل شيء وأنك أولى بالحياة منهم، هم أولى بكل جميل وجديد في الحياة، إنهم أصلا هم الحياة بعينها. وإذا أردت أن تستوثق مما نقوله لك فسل الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم. إذا أغضبك أحد من إخوتك صالحه وأرضيه من أجلهم، اطمئنه على محبتكم بعضكم لبعض وخوف بعضكم على بعض قبل الرحيل. يقول: لقد غسلت الجمعة الماضية والد صديق لي رحمه الله وطيب ثراه، ثم رأيت أبناءه يقبلون قدميه ويمسحون بها وجوههم، فقلت في نفسي: ما أحسن هذا، لكن أحسن منه لو كان في حياتهم، أحسن منه لو كان في حياتهم. والدك أولى من أحببت وبررت ووصلت من العالمين، لا تعطهما نخالة نفسك وقلبك وجهدك ووقتك، بل أنفق عليهما من أنفس أموالك لله ولرسوله، ثم لهما ولنفسك. لم يزل يبكي أحدهم بكاء مريرا يقول: خرج أبي من الدنيا ولم يشبع من أكلة كان يحبها جدا وما كان يطلبها، ولم أكن بخيلا عليه أبدا، لكني كنت مشغولا عنه بشؤون الحياتية. وحدث أحدهم أنه دخل على أمه في ليلة شاتية باردة، قالت له وهي نائمة: الحمد لله أنك أتيت يا بني، إنني أشعر بالبرد من أول نومي وليس بي قوة تعينني على شد الغطاء على جسدي. فبكى بكاء شديدا حينها. أحسن إحسانك إلى والديك حين يفقدون القدرة على الإحسان المادي إليك. أعظم إحسان لوالديك في كبرهم تجاوزك عن أخطائهم وكأنها لم تحصل، داريهم بكل حب وتقدير واحترام. احفظ والديك بلطفك وعطفك قبل أن تفارقهم أو يفارقوك. كلمات مؤثرة، مشاهد مؤثرة أردت أن أذكر بها إخواننا الذين لا يزالون يحوزون هذا الكنز الثمين في حياتهم الذي فقدناه قبلهم وسيفقدونه لا محالة، لأن كل نفس ذائقة الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تفعلون. نرجع بعد هذا إلى هذه الآية الكريمة، إلى قول الله جل جلاله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم، معنى الآية لا يأكل بعضكم مال بعض، لكن الله جل وعلا قال ولا تأكلوا أموالكم، لأنك عندما تأكل مال أخيك ظلما فقد أكلت أيضا مالك ظلما، وعندما تلمز أخاك ظلما فقد لمزت نفسك ظلما، المؤمنون كنفس واحدة. فجعل أكل مال أخيه بالباطل كأكل مال نفسه بالباطل، كقوله تعالى ولا تلمزوا إيه؟ ولا تلمزوا إيه؟ أنفسكم. اللمز يكون لرجل آخر لشخص آخر، لكن المؤمنين كنفس واحدة. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا ولا يقتل بعضكم بعضا، لأن الله تعالى ذكره جعل المؤمنين إخوة، فقاتل أخيه كقاتل نفسه، ولامز أخيه كلامز نفسه، وكذلك تفعل العرب في تعابيرها شعرا ونثرا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وأقبح أكل أموال الغير بالباطل أن تستحله بيمين فاجرة، اليمين الغموس، تحلفها وأنت متحقق من أنك كاذب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة. فقالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، فقال وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان عودا من سواك، وإن كان قضيبا من أراك. وأيضا من أقبح هذه الصور أن تعلم أنك مبطل، عليك حق لا تريد أن توفيه، ثم تخاصم بالباطل وترفع أمرك إلى قاض، ثم تدلي إليه برشوة من أجل أن يقضي لك، وأنت تعلم أنك آكل حرام، وأنك خائن، وأنك آثم بفعلك هذا. الله جل وعلا يقول ولا تكن للخائنين خصيما، لا يحل لأحد أن يتوكل في خصومة عن شخص يعلم أنه مبطل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هذه الآية أصل في باب المحاماة، أن المحامي المسلم لا يجوز له أن يتوكل في خصومة ولا أن يترافع في قضية يعلم أن موكله فيها مبطل وأنه ليس على حق، لأن الله جل وعلا يقول ولا تكن للخائنين خصيما، لأن ربي جل جلاله يقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، لأن ربي جل جلاله يقول ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. من الضرورة بمكان أن تعرف أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وأن فتوى المفتي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. القاضي يحكم بما يظهر أمامه من الوثائق والقرائن والبينات، لا علاقة له بما استكن في وجدان الناس وفي أعماقهم، إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. ومن أجل هذا فإن المعصوم المسدد بالوحي صلوات ربي وسلامه عليه يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بغير حقه فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو فليدعها. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إن دين الرجل وإن ورع الرجل إنما يقاس بالدرهم والدينار، بمدى ورعه عندما يتعامل بالدراهم والدنانير. وتعلمون أن عمر سأل سلمان: أخليفة أنا أم ملك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن أخذت درهما بغير حقه أو وضعته في غير حله فأنت ملك. المقياس، المعيار الفارق بين الملك والخلافة الورع في باب الأموال، لأن أموال الأمة حما لله ورسوله. وإن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، وسوف يوقفون ويسألون عن الفتيل وعن القطمير وعما دق وعما جل، وويل لهم من عثرات الحساب في يوم القيامة: من أين اكتسبت وفيما أنفقت؟ فليعد العاقل للسؤال جوابا وللبلاء جلبابا. القضاء في تاريخنا، أولا القضاء منصب جليل، من قام فيه بحقه وأداه على وجهه كما أمر الله جل جلاله فهو قائم بولاية إسلامية عظيمة، والله جل وعلا رفع شأن من يقوم به على هذا النحو، وأسقط عنه الإثم إذا أخطأ، بل أعطاه أجرا عليه وهو في حالة الخطأ. ليس أجرا على الخطأ، أجرا على بذل الجهد، لأنه بذل جهده واستفرغ وسعه لكن لم يصب كبد الحقيقة، فيؤجر على جهده، على سعيه، على كتحه، ويعفى عنه خطأه ما دام قد علم الواقع. لم يعجل عندما جاءته خصومة، لم يعجل، لم يتبنى موقفا مع خصم ضد الآخر من قبل أن يستفرغ وسعه في أن يستمع لطرفي الخصومة وأن يضع مشاعره في حالة حيادية بحتة، لأن كل خصم يأتي يلبسه نظارة كهذه، خصم يأتي يلبسك نظارة، فعندما تلبسها ترى الأمور كما يراها، تراها بعينيه، لكن اخلعها والبس النظارة الثانية. الخصم الثاني عنده نظارة أخرى ستلبسها، ستتوازن الأمور في هذه الحالة. وكم من مواقف تستمع فيها إلى أحد طرفي الخصومة فتكاد تميز من الغيظ، فإذا سكنت قليلا واستمعت إلى الطرف الثاني بدأت يعني تلوم نفسك: كم كنت سأكون ظالما لو تعجلت، لو بنيت حكمي بناء على سماع الطرف الأول وحده. ولا أظهر في الدلالة على ذلك من موقف نبي الله داود: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ وعارفين القصة، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إيه القصة؟ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها، ومش بس، وعزني في الخطاب، يعني استطالع ما عرفش ياخد معاه الحق ولا باطل. الموقف لما تسمعه طبعا يستفزك، يستثير أعصابك، يستثير غليانك. فسيدنا داود ببشريته قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجة، إيه عند واحدة بس والتاني عنده 99، وكمان مش إيه، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ثم وظن داود أنما فتناه، هذه العجلة في الحكم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. على كل حال، كان سلفنا الصالح يهربون من منصب القضاء عندما يطلبون إليه. اليوم الناس بيقفون طوابير أمام وزارات العدل عشان يقبلوا في أدنى الدرجات القضائية: معاون نيابة، مساعد نيابة، وكل نيابة، سيرة طويلة. ويبذلون الوسطات والشفاعات والأموال والجاه وكل ما يمكن أن يبذل من أجل أن يضع قدمه على أول السلم القضائي. منطق السلف الصالح والله كان على خلاف ذلك، فكانوا رضوان الله عليهم كانوا أزهد الناس في هذا وأحرص الناس على البعد عنه، وهم يعلمون ما يحمله هذا المنصب من خطورة. إن علي بن أبي طالب يقول: لو يعلم الناس ما في القضاء ما قضوا في ثمن بعرة، ولكن لا بد للناس من القضاء ومن إمرة برة كانت أو فاجرة. المعلى يقول: قال لي رجاء ابن حيوة: ولا الأمير اليوم عبد الله بن موهب القضاء، ولو اخترت بين أن أحمل إلى حفرتي وبين ما ولي ابن موهب لاخترت أن أحمل إلى حفرتي. فقلت له: فإن الناس يتحدثون أنك أنت أشرت به، أنت اللي تقول له خد فلان وعينه. فقال: صدقوا، لأني نظرت للعامة ولم أنظر له. الناس محتاجون إلى علمه، محتاجون إلى عدله، فأنا نظرت للناس وحاجتهم إلي ولم أنظر له. مكحول كان يقول: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن يلي القضاء. عمر ابن هبيرة دعا رافع ليوليه القضاء فقال: ما يسرني أنني وليت القضاء وأن سواري العمدان يعني مسجدكم هذا لي ذهب. والفضيل ابن عياض وهو من هو في تزهده وتنسكه يقول: إذا ولي الرجل القضاء فليجعل للقضاء يوما وللبكاء يوما، فليجعل للقضاء يوما وللبكاء يوما. في حديث في إسناده مقال يعني لا يبقى إلى مستوى الصحة للاحتجاج به، لكن معناه تشهد له نصوص أخرى: يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة العذاب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط. يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة العذاب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط. طب هذا يقودنا إن هذه الآية أصل في الحديث عن تحريم الرشوة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ليحكموا لكم بالباطل ليحكموا لكم بغير الحق. هذا يقودنا الحديث عن الرشوة والرشوة في الحكم تحديدا. الرشوة بذل المال من مبطل ليحصل على حق غيره، بذل المال من مبطل ليحصل على حق غيره. بل أبعد من هذا، بعض أهل العلم يقولون إن الرشوة بذل المال من محق ليحصل على حقه. طب دي تفهمها زي دي؟ طبعا، لأن أصحاب الولايات العامة ينبغي أن يبذلوا لك حقك من غير أن يلجئوك إلى أن تبذل لهم. ما أنت تروح تستصدر رشوة من حي مثلا عشان تبني بناية، تلف 7 لفات وتدوخ 7 سنوات لحد ما تاخد التصريح، اللي هو من حقك، انت مستوفي الاوراق والشروط، الدنيا كلها تمام التمام، لكن هذا الموظف منعك حقك. فعندما يأبى ان يبذل اليك حقك الا بمال تدفعه له، هذه صورة من صور الرشوة، بذل المال من محق ليحصل على حقه او من مبطل ليحصل على حق غيره. لكن العقود منها ما يكون حراما من الجانبين أو حلالا من الجانبين، أو يكون حراما من جانب ورخصة من الجانب الآخر. بذل المال من مبطل ليحصل على حق غيره رشوة محرمة من الجانبين، من الباذل ومن الآخذ، لعن الله الراشي والمبتشي والرائش بينهما. لأن هذا مبطل عندما يطلب حق غيره، وهذا مبطل عندما يعطيه ما ليس له بحق، فكلا الجانبين يأتي بمنكر من الفعل وزور. وقد يكون من العقود ما يكون حراما من جانب ورخصة من جانب كالرشوة. عندما تتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة، تقطعت الأسباب كلها وغلقت الأبواب كلها ولم يكن ثمة من سبيل تحصل على حق إلا بمال تبذله لهذا الظالم الذي استخدم الوظيفة العامة والموقع العام باب من أبواب الابتزاز والاستلاب والانتهاب والاغتصاب وأكل أموال الناس بالباطل. إن لم تدفع ضاع حقك وذهبت الأيام والليالي، أنت لا تزال تراوح في مكانك. وإن دفعتها تقول أنا دفعت الرشوة. في مثل هذه الصورة إنما تكون الرشوة رخصة لمن بذلها وسحتا لمن أخذها وأكلها. انتبه العلم لهذا قديما وحديثا، ونصوا في كتبهم على هذا المعنى الذي يرفع الحرج عمن يجدون أنفسهم ملجئين ومضطرين إلى بذل المال لبعض الظلمة ليستخلصوا بعض حقوقهم أو ليدفعوا بعض المظالم عنهم. اليوم لو جالك واحد خطف منك لقد الله طفل وقال لك نص مليون دولار عشان يعني هرجع لك الولد، هذا الذي يأخذ مجرم بكل المقاييس، مقاييس الأرض والسماء، مجرم ظالم يعني قطع طريق محارب. أما أنت عندما تدفع المال لاستنقاذ ولدك أنت معذور، فأنت تدفعه معذورا مضطرا، وهو يأخذ سحتا ونارا يحملها على عاتقه ولعنة تطارده وتدخل معه إلى قبره. فمن العقود ما يكون رخصة من جانب ويكون حراما من جانب آخر. إذا تعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة ولم يكن هناك من يستعدى إليه من الولاة، ولو في حكم تقدر تشكيله ويسمع لك وينصفك يبقى ما تفعلوش، ما تفعش لهذا الظالم. لكن إذا الدنيا كلها مشلولة والواقع كله مأزوم وكل الظلم يفضي بعضه إلى بعض ويدعم بعضهم بعضا، وأصبح أهل الحق غرباء، وعز ناصر الحق وكثر واتره، في هذه الحالة نكون أمام رخصة عندما لا يكون ثمة سبيل إلى استخلاص حق أو دفع مظلمة إلا بهذه الصورة. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ابن حزم رحمه الله في وقت مبكر جدا يقول: ولا تحل الرشوة وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل أو ليولى ولاية أو ليظلم أو ليظلم له إنسان. فهنا يأثم المعطي والآخذ، فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي، وأما الآخذ فهو آثم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ وجاز للدافع أن يدفعها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا، إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا. قال: يا رسول الله فلما تعطيهم؟ لو يخرج شيء النار تحتبطه لما تعطيهم؟ فقال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل، أن أدفع عن نفسي مذمة البخل. هؤلاء الناس لا خلاق لهم، سيقعون في عرض من يمنعهم وكذا وكذا. يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. طيب، في نقطة هنا، الجاه. لو واحد شفع بجاهه، انت لك صلة لدى مسؤول وسألك انسان ان تشفع له عنده، هل يجوز ان تأخذ على الشفاعة بالجاه اجرا؟ الشفاعة بالجاه واحد عنده مسوغات تعيين جاهزة وعايز تكلمه بس المدير عشان ياخد باله عشان يعني عشان يمشي، مش عشان ياخد موقع بتاع واحد تاني، مش عشان يتغاضى عن شرط من مسوغات التعيين، لا الدنيا كلها. لكن في بعض المجتمعات إن ما فيش الزقة الأخيرة دي مش هتمشي الدنيا. فإذا كان ذلك كذلك، الشفاعة أولا، الشفاعة إن كانت في عمل من أعمال الخير فهي عمل صالح يؤجر الإنسان عليه، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وفي حديث البخاري عند أبي موسى الأشعري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل أو جاءه السائل أو صاحب الحاج يقول اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. لكن هل يجوز أخذ الأجر على مجرد الشفاعة؟ هل يجوز أخذ الأجر على مجرد الشفاعة؟ هذه من مواضع النظر بين أهل العلم، ذهب بعضهم إلى تحريمها، واستدلوا بحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. إذا كان الأجر على مجرد الشفاعة، أما إذا كنت بذلت جهد، أنفقت وقتا ومالا وحضرت مستندات وأنفقت ساعات من يعني عملت الشغل زي اللي بيعمله المحامي مثلا، ما كان من هذا القبيل أخذ أجر على وقت أنفقته وعلى مال أنفقته وعلى إجراءات قمت بها، دي قضية. أخذ الأجر على مجرد الشفاء، المكالمة التلفونية دي اللي هي لفلان دي وحدها، هذه لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجعلها بابا من أبواب التربح أو بابا من أبواب الاسترزاق، يجعلها لله سبحانه وتعالى. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. هل تختلف عن أعمال المعقدين في المصالح الحكومية؟ في المصالح الحكومية في واحد مسؤول إداري بيلف على الوزارات والجوازات ومؤسسات الدولة يخلص أوراق، لا ده موظف يؤدي خدمة وقد عين لها وأوقف حياته عليها، فدي خدمات تبذل تؤجر عمل أدي. هذا يختلف عن الشفاعة بالجاه، وأنت لك جاه عند المسؤول، لك وجه عنده، مكالمة تلفونية تعملها ينبغي أن تفعلها ابتغاء وجه الله عز وجل. بعض أهل العلم يقول إذا أديت الخدمة ولم يكن هذا عن مشارطة ولا أوقفت الشفاعة على تحصيل الأجر ولا شارطت عليه من البداية ولا ماكست ولا تكلمت، وبعد أن قضيت المصلحة بالكلية جاءك فقدم لك مالا فقالوا لا بأس بقبوله في هذه الحالة. وفي الباب حديث إن إذا جاء المال من غير استشراف نفس ولا تطلع إليه فهذا رزق ساقه الله تعالى إليك، فأنت لم تماكس فيه ولم تشارط عليه ولم توقف شفاعتك إلى الشخص المسؤول على ذلك. في الباب حديث من بلغه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. وفي صحيح مسلم باب إباحة الأخذ، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. الأصل أن تبذل الجاه إيمانا واحتسابا، أن ترجو به وجه الله عز وجل، ألا تفسد أجرك بما تأخذه من أجر من المشفوع له، لا سيما إذا كان هذا عن مشارطة. أنا أعرف في مجتمعاتنا المأزومة عشان تدخل كلية الشرطة مثلا، عشان تعين في القضاء، في أعضاء في جهات حكومية، في أعيان، في جهات ناس لهم صلات، ودي لها تعريفة لها يعني التسعيرة طبعا تدخل مش دخلت حربية فيها كذا, شرطة فيها كذا يعني, وكل واحد له كوتة معينة, كل واحد له عدد معين, باب من أبواب الارتزاق العلني. هذا ليس من ميراث المسلمين في شيء, وليس من حضارتهم في شيء, وليس من دينهم في شيء. وليس بعجب أن تكون أمتنا بهذا, كم من مهملا في ذيل قافلة العبيد, أن يؤول حال أمتنا إلى كم من مهمل في ذيل قافلة العبيد. وهذا الذي دفع المال من أجل أن يحصل أن يصبح ضابط, أجندته من اليوم الأول كيف يحقق أكبر قدر من الظلم والطغيان والبغي والاستطالة لأحلامه منذ أن وطئت قدمه هذا الموقع. أنا لا يعني لا أعمم الحكم في هذه المواقع, ناس صالحون وأصحاب دين, وأنا أشهد أنني رأيت بعض هؤلاء, لأن التعميم أيضا ظلم. لكن هذا المنطق في التعاطي مع الأشياء لا شك أن له شؤمه, أن له شؤمة, وأن له خطرة, وأنه مؤذن بخراب الدين والدنيا معا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد أمتنا إليه ردا جميلا, وأن يولي أمورنا خيارنا, وأن لا يولي أمورنا شرارنا. والله لو كانت لنا دعوة صالحة لجعلناها للسلطان, لأنه إذا صلح بصلاحه خلق كثير, وإذا فسد بفساده خلق كثير. صنفان من الناس, إن صلح الناس, وإن فسد الناس, العلماء والأمراء. رأيت الذنوب تميت القلوب, وقد يورث الذل إدمانها, وترك الذنوب حياة القلوب, وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك, وأحبار سوء ورهبانها. العلماء والأمراء, إن صلح الناس, وإن فسد الناس. اللهم ولي أمورنا خيارنا, ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من أطاعك واتقاك. اللهم اجعل ولايتنا في من أطاعك واتقاك. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.